بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثامنة، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 24 إلى 29 من شهر ربيع الثاني لعام 1425 من الهجرة النبوية، ومع كتابه شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن العناية بأصل الأصول وهو الاعتقاد هو المنهج الذي رسمه القرآن ودعا إليه، وهو ما جاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والقرآن غالب آياته تتكلم عن التوحيد ومسائله بكل أنواعه الثلاثة. ونحن في هذا العصر الذي نعيشه، إذا أردنا النجاة ونصر المسلمين، لا بد أن نقتفي أثر سلفنا رحمهم الله الذين اعتنوا بهذا الأصل الأصيل. السلف رحمهم الله في العصر الأول كانوا على الجادة، وكانوا على عقيدة واحدة، فلما كثرت البدع وكثر الانحراف، كما هو ديدنهم رحمهم الله، هبوا لنصرة هذه العقيدة والدفاع عنها. فكان من الوسائل في ذلك هو التأليف، والتأليف وسيلة إعلامية ينتشر فيها مذهب أهل السنة وينتشر فيها العلم عموما. فألقى الله القبول لهذه المؤلفات، واستمرت الأجيال تنقلها جيلا بعد جيل من أكثر من 1400 عام. ونحن في هذا المسجد ولله الحمد، بعد أن وفق الله جل وعلا، اخترنا بعض المتون في العقيدة يشرحها مشايخنا وعلماؤنا منذ 4 سنوات، ونحن الآن في الدورة العلمية الثامنة. فكانت الدورة الأولى التي شرح فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ثم في السنة التي تليها شرح الشيخ حفظه الله كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني، ثم في السنة الثالثة شرح رسالة في اعتقاد الإمام الشافعي، ونحن اليوم في هذه السنة سوف يشرح الشيخ كتابا من كتب السلف في العصور الثلاثة الأولى، في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، لإمام من الأئمة كان من المحدثين الفقهاء، ألا وهو الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي في كتابه الموسوم بشرح السنة. نسأل الله عز وجل أن يأجر شيخنا، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما يطرح علينا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على محمد. قبل ذلك أريد أن ننبه، الكتاب موجود هنا لمن لم يجد الكتاب. أمر آخر، سوف يوزع أيضا كتاب الإيمان من السنة للخلال، الذي سوف يشرحه الشيخ البراك بإذن الله في فجر يوم غد إن شاء الله. أمر ثالث، من يوم غد إن شاء الله سوف تلقى الأسئلة التي وعدناكم مما يذكره المشايخ في الدروس بشكل غير مرتب، قد يكون السؤال يلقى في الفجر، قد يلقى في العصر أو في المغرب. وكما ذكرنا وأعلن لكم أن الجائزة هي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في 20 مجلد بإذن الله، في كل يوم بإذن الله جائزتين، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فهو رسول الله ونبيه وخليله، وهو خاتم النبيين ليس بعده نبي، وهو رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين الصلاة والسلام، وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم الصالح والعمل النافع، للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا. والحمد لله الذي أعادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. ولا شك كما قال فضيلة الشيخ ناصر أن دراسة عقيدة السنة والجماعة هي أصل الأصول، وهي أهم المهمات، لأن عقيدة التوحيد هي التي بعثت بها الأنبياء والرسل جميعا. كل الأنبياء والرسل بعثوا بعقيدة توحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا وإمام محمد صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والتوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول النفي، والأمر الثاني الإثبات. فالنفي هذا هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكلمة التوحيد فيها الأمران: فيها الكفر بالطاغوت في قولك لا إله، فأنت تنفي جميع أنواع العبادة من غيرها، وفيها الإيمان بالله في قولك إلا الله. وهذه هي دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء فيها نفي وإثبات من أولهم إلى آخرهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واعبدوا الله هذا الإيمان بالله، ما لكم من إله غيره هذا الكفر بالطاغوت، هذا النفي والإثبات. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتوحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، هذه أنواع التوحيد ثلاثة متلازمة، لا صح أحدهما واحد منها بدون الآخر. فلا بد للمسلم أن يوحد الله في ربوبيته، وأن يوحد الله في أسمائه وصفاته، وأن يوحد الله في إلهيته وعبوديته، لا بد من هذا. والعقيدة عقيدة التوحيد متلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله تعالى خلقنا للعبادة، والعبادة هي التوحيد والطاعة. إذن عقيدة التوحيد مأخوذة هي عقيدة الأنبياء والرسل، وهي عقيدة الصحابة والتابعين، وهي عقيدة الأئمة، وهي عقيدة السنة والجماعة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه على الصحابة فيسمعونه. ثم لما طال العهد وطال الزمن احتاج العلماء إلى التأليف، فألفوا المؤلفات. لما طال العهد وبعد الزمن ودخل الداخل على عقيدة المسلمين، لما دخل في الإسلام من لم يكن من أهله، دخل الأعاجم وعربت كتب الرومان، ودخلت الفلسفة ولما كان في ذلك في زمن المأمون عربت الكتب ودخل الخلل على العقيدة، احتاج العلماء إلى التعريف، تألفوا الكتب والمؤلفات، تألف الكتب العلماء المؤلفات والرسائل، ألف الإمام رحمه الله الإمام أحد كتاب السنة، وكذا كتاب السنة لابنه عبد الله، كتاب السنة للخلال، كتاب الإيمان لابن بندة، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب لأبي عبيد قاسم بن سلام، إلى غير ذلك من الكتب، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان الكبير والإيمان الصغير، والكتب في هذا كثيرة لا تحصى. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة عزمنا على شرح هذه الرسالة التي سمعتموها، وهي شرح السنة للعالم الفاضل إسماعيل بن يحيى المزني، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي والملازمين له. تسمى هذه الرسالة شرح السنة أو عقيدة الإمام المزني، وعليها دراسة وتحقيق لجمال عزول. وإسماعيل ابن يحيى المزري ولد 375 من الهجرة، وتوفي 264. درس المحشي المحقق هذه الرسالة وأطال فيها، وكتب فيها مقدمة طويلة جدا، ونقل نقول عن العلماء في فضل الإمام المزني، وأنه كان له عبادة وفضل، وأنه ثقة في الحديث، وأنه من الزهاد من النظار، وأنه أحد النظار أصحاب الشافعي، وأنه أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، وأنه فقيه حاذق ثقة في الحديث وله عبادة وفضل، ونقل ترجمة له وأطال فيها، قال إنه هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي. والمزني هذه النسبة إلى مزينة بن عد بن طابخة بن إلياس بن مضار بن زار بن معد بن عدنان، واسم مزينة عمرو، وإنما سمي باسم أمه مزينة بنت كلب بن أبرة، ومزينة هي أم القبيلة المشهورة. والمؤلف إسماعيل بن يحيى المزني له شيوخ وله تلاميذ، من أبرز تلاميذه شيوخه محمد بن إدريس الشافعي الإمام، وهو من الملازمين له، ومن أبرزهم أيضا نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الإمام العلامة الحافظ، وله تلاميذ كثيرون. من أشهر تلاميذه أبو بكر بن خزيمة المسمى بإمام الأئمة، ومن أشهر تلاميذه أبو جعفر الطحاوي، والمؤلف إمام في الفقه، كما أنه أيضا له أيضا يد في الحديث، وله قوة في المناظرة، وعبادته وخوفه من الله عز وجل معروف كما نقل العلماء، وورعه وزهده. ومن ذلك من أعماله أنه كان يغسل الموتى، كما قال الذهبي أنه كان يغسل الموتى تعبدا واحتسابا، وهو القائل تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي فصار لي عادة، وهو الذي تولى غسل الإمام الشافعي. وقيل كان معه أيضا حينئذ الربيع بن سليمان المرادي. وذكر العلماء ذكروا درجته في الحديث، روي عن الشافعي أنه قال أن ابن أبي حاتم قال عنه صدوق، وقال ابن مسلم الجوزي إنه ثقة في الحديث، وله أيضا استشهاد بالشعر،
وقد رمي
رماه بعض الناس بقلب خلق القرآن، وهذه فرية دافع عنه المحقق وقال إن هذه فرية عليه، وإنما هو بل هو سلفي معتقد رحمه الله، ولهذا علق البيهقي على ذلك القول. فالمزني رحمه الله كان رجلا ورعا وزاهدا، كان يتجنب السلاطين، فامتنع من الكلام خوفا أن يبتلى بالدخول عليه، مع ما شاهد من محنة البويطي وأمثاله من أهل السنة. فلهذا ظن بعض الناس لما سكت ظن بعض الناس أنه أن عنده خلف العقيدة، ولهذا قالوا إن اتهام الإمام المزني بهذه الفرية اتهام باطل. والمزني رحمه الله تأثر بشيخه الشافعي، فكان من خواص جلساء الإمام الشافعي، ولهذا عده السبكي في الطبقة الأولى من الذين جالسوه ولازموه. وذكر في تأليف سبب تأليف هذه الرسالة وهي شرح السنة أن جماعة من أهل السنة طرابلس المغرب كانوا في مجلس مذاكرة، فجرى ذكر علماء أهل السنة كمالك والشافعي والثوري وأحمد بن حنبل والمزني وغيرهم، فعارض معارض في المزني وقال ليس من جملة العلماء، فقالوا لما ذلك؟ قال لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمهم ذلك، يعني أصابهم الغم، وأحبوا أن يعلموا حقيقة ذلك، فكتبوا إلى المزني كتابا يسألونه أن يشرح لهم حقيقة اعتقاده، فلما وصل إلى الكتاب رد لهم جوابه وكتب هذه الرسالة. وللإمام الشافعي رحمه الله وصية كتبها للمزني لتلميذه المزني، وصية عظيمة فيها عظة وفيها فوائد عظيمة يحسن أن نقرأها، ذكرها محقق. قال المزني: دخلت على محمد بن إدريس الشافعي عند وفاته، فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا وعلى الله واردا ولكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقية، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. يقول هذا عند الموت. قال المزني: فقلت: يا أبا عبد الله رحمك الله عظني. فقال لي: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينيك ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا وكلامك ذكرا ونظرك عبرة، اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك واصبر على النائبات واستعذ بالله من النار بالتقوى. فقلت: زدني رحمك الله يا أبا عبد الله. فقال: ليكن الصدق لسانك والوفاء عمادك والرحمة ثمرتك والشكر طهارتك والحق تجارتك والتودد زينتك والكتاب فطنتك والطاعة معيشتك والرضا أمانتك والفهم بصيرتك والرجاء اصطبارك والخوف جلبابك والصدقة حرزك والزكاة حصنك والحياء أميرك والحلم وزيرك والتوكل درعك وتكون الدنيا سجنك والفقر ضجيعك والحق قائدك والحج والجهاد بغيتك والقرآن محدثك والله مؤنسك، فمن كانت هذه صفته كانت الجنة منزلته. هذه وصية، وصية مفيدة عظيمة. والمزني له مؤلفات ذكر منها أحكام القرآن وإفساد التقليد والأمر والنهي على معنى الشافعي، والترغيب في العلم، والجامع الكبير والجامع الصغير، ومختصر المختصر المشهور بمختصر المزني الذي اشتهر فيه، حتى قيل تعب المزني في تأليف هذا الكتاب كثيرا بحيث استغرق في تأليفه 20 سنة. قال محمد بن إسحاق: سمعت المزني يقول: كنت في تأليف هذا الكتاب 20 سنة، وألفته 3 مرات وغيرته. وقد مدح العلماء هذا الكتاب، حتى إن المزني وهو مؤلفه قال: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر. طيب نبدأ بالرسالة. الرسالة اسمها شرح السنة أو عقيدة الإمام المزني. الصفحة الأولى فيها سند تأليف الرسالة. أخبرنا، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام عز الدين أبو محمد عبد الرزاق ابن رزق الله الحنبلي: أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمرو بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر 1600 قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني، الماراني من لفظه بالموصل في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءته عليه بفسطاط مصر. قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان،
هذا تقول حا تحول من الإسناد إلى إسناد، تحول من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني. الإسناد الأول قال أخبرنا الفقيه شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر ابن نصر الهكاري قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ، ثم تحول فقال قال الشيخ إبراهيم بن عثمان، حول الإسناد. نعم.
وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر 74 و500 قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري بمكة بقراءتي عليه في 99 و400 قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسر ابن عبد الرحيم القيسراني قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا السند هذه العلماء يذكرون سند يعني سند ثبوت هذه الرسالة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني بهذا تثبت نسبة هذه الرسالة شرح السنة وأن هذا الإمام المزني وفيه بيان سبب تأليف الرسالة وذلك أن علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إن السنة وتعظيم السنة والعمل بالسنة هذا اللي يقوله علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب وجماعة من أصحابه تذاكروا السنة حتى وصلوا إلى المزني رحمه الله إسماعيل بن يحيى المزني فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده يعني بلغني أن المزني يتكلم في القرآن ويقف عنده كان يتوقف يعني هل القرآن كلام الله أو مخلوق يعني بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده يعني يتوقف وذكر آخر أنه يقوله يعني لا يتوقف يعني بعضهم قال أنه يتوقف في القرآن وبعضهم قال لا يتوقف يقول بعضهم قال إنه يتوقف معنى يتوقف لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق الحمد لله وقال آخر لا وقال ذكر آخر أنه يقوله أنه يقول القرآن مخلوق لهذه القصة علي بن علي الحلواني يقول اجتمعنا بطرابلس المغرب وأنا وأصحاب لنا وجعلنا نتذاكر السنة ومن يعمل بالسنة حتى وصلوا إلى المزني فتكلم بعضهم فقال بعضهم إن المزني يتكلم في القرآن ويتوقف يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق وتوقف وقال آخر بل يقول أنه مخلوق إلى أن اجتمعهم قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا اغتموا أصابهم غم وأصابهم هم يعني ما يدرون ما عقيدة المزني المزني إمام له مكانة له مكانته وله منزلته في العلم والفقه والحديث اشتد عليهم الأمر بعضهم يقول إنه يتوقف لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وبعضهم قال إنه يقول القرآن مخلوق رماه وهذا أمر عظيم يقول القرآن مخلوق هذا قول معتزلة ومن الأعمال الكفرية الأقوال الكفرية فاغتموا لذلك غما شديدا قال فلما حصل فيها هذا الكلام وهذا الأخذ والرد في المزني هل يقول القرآن مخلوق أو لا يقول القرآن مخلوق قال فكتبنا إليه كتابا كتبوا إلى من؟ إلى المزني فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه نستعلم يعني نطلب العلم منه نطلب الحقيقة حتى نعلم ما عقيدته كتبوا إليه كتاب وقالوا لبعض الناس قالوا أنك تتوقف لا تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق وبعض الناس رماك وقال إنك تقول القرآن مخلوق فما هي عقيدته قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم الهمزة والسين والثالث طالب يعني نطلب العلم يعني نتحقق من الأمر فكتب إلينا يعني الإمام المزني شرح السنة هذه الرسالة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين هذا مضمون هذه الرسالة كتب إلينا في القدر في موضوع القدر وفي موضوع الإرجاء وفي القرآن أنه كلام الله وفي البعث والنشور وفي الموازين وفي النظر والنظر إلى وجه الله الكريم فكتب بسم الله الرحمن الرحيم
فلما كتب هذه الرسالة فإذا مضمون هذه الرسالة تقرير مذهب السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص، فعند ذلك زال الغم وزال الهم، وعرفوا أن ما رمي به الإمام المزني من التوقف أو من القول بخلق القرآن أنه قول باطل، وأن عقيدة سليمة، وأنه من السنة والجماعة، وأنه إمام لا غبار على عقيدته. نعم، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
أري أول رسالة. نعم،
عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد.
نعم، هذا ابتدأها الإمام المزني رحمه الله بالدعاء لطالب العلم، وهذه طريقة العلماء الراسخين إذا بدأوا يدعون لطالب العلم، فهم يجمعوا بين أمرين، يعلمون الناس ويدعون لهم، كما يقول الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كثير من الرسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله تعالى. فهو يعلم ويدعو له، يعلم ويدعو له. هؤلاء علماء الحق ناصحون للناس، يعلمون الناس ويدعون لهم. والإمام المزني من ذلك قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، هذا دعاء، عصم سؤال، هذا خبر بمعنى الطلب، بمعنى الأمر، خبر بمعنى الدعاء، ما يقال الأمر بالنسبة لله، وإنما يقال الطلب، وإنما يقال الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، والمعنى اللهم عصمنا بالتقوى، اللهم عصمنا بالتقوى، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وفي هذا يعني هذا مطلع هذه الرسالة، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، يشعر بأن الإمام رحمه الله يعني متأثر مما رمي به من القول بخلق القرآن، قال: عصمنا الله وإياكم، يعني اللهم عصمنا بالتقوى، ودعا لنفسه وللحاضر، عصمنا الله وإياكم بالتقوى. ولا شك أن التقوى عصمة، وأصل التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، هذه التقوى، التقوى توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات، وهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي وصية الله الأولين والآخرين. وقد أمر الله الناس عموما بالتقوى، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، تشمل الرجال والنساء، الذكور والإناث، والمؤمنين والكفار. وخص الله المؤمن بالتقوى في آيات، لأنهم هم الذين يقبلون الأوامر وينفذونها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بل أمر الله نبيه بالتقوى، قال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذا من نصح على الإمام أنه يدعو لنفسه والحاضرين بأن يعصمه الله بالتقوى، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ومن عصم بالتقوى فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من عصمه الله بالتقوى، أصل التقوى مخافة الله، أولا يتقي الشرك، يتقي الشرك وأسباب غضب الله، وكمال التقوى أن يتقي المعاصي كلها. فالمؤمن عنده أصل التقوى ولو كان عاصيا، المؤمن الموحد ولو كان عنده بعض المعاصي عنده أصل التقوى، يتقى الشرك، والمؤمن المستقيم على طاعة الله عنده كمال التقوى. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وقال: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، هذه الدعاء الثاني، دعوة ثانية، وفقنا، فيه أن الموفق هو الله، الله هو الموفق وهو المسدد سبحانه وتعالى، فمن وفقه الله فهو الموفق. قال: ووفقنا وإياكم، يعني اللهم وفقنا وإياكم لموافقة الهدى، من وفق لموافقة الهدى فهو المهدي. ثم قال: أما بعد، أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، انتقل من الخطبة أو من مقدمة الرسالة إلى الدخول في الصلب، أما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا في كتبه، في رسائله للملوك والرؤساء، وفي خطبة الجمعة يقول أما بعد، في كتابته عليه الصلاة والسلام لهرقل عظيم الروم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكان في خطبة الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وهي أولى من قوله وبعد. بعض الناس يقول وبعد، الأولى أما بعد أحسن من وبعد. نعم.
فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جلاني المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع العلو.
عالٍ
على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر السبب الذي خلف به هذه الرسالة، وهو أنها جواب عن سؤال. وسبق أن كلام علي بن عبد الله الحلواني أنهم لما كانوا بطرابلس المغرب وتذاكروا السنة، وأنهم لما وصلوا للمزني طعن بعض الناس في عقيدة المزني، بعضهم قال إنه يقول بخلق القرآن، وبعضهم توقف، فكتبوا إليه كتابا يسألونه أن يبين لهم عقيدته، فأجاب بهذه الرسالة. فكانت هذه الرسالة جوابا عن سؤال، جواب عن سؤال وجهين، وأنه وجه إليه بعض أصحابه أن يكتب لهم عقيدته حتى يزول اللبس الذي حصل لبعض الناس. فذكر هذا في مقدمة الرسالة، فقال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. إنك سألتني، يعني أيها السائل، يصلح الواحد والجماعة، سألتني أن أوضح لك أو أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يصبر نفسه على السنة، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعتقده وأن يقبله وأن يصبر نفسه عليه، كما أن الإنسان فالإنسان يصبر على لزوم الحق، كما أنه يصبر على ملازمة الأخيار وملازمة الضعفاء ولا يستنكر منهم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر، صبر نفسك، والصبر فيه معنى الحبس، والحبس حبس النفس فيه معنى التحمل، يعني سيتحمل. وكذلك هنا الصبر على السنة لا بد فيه من التحمل، لأن من لزم السنة لا بد أن يكون له أعداء، هو يحتاج إلى أن يصبر على السنة وأن يخالف هؤلاء الأعداء، وهؤلاء الأعداء لا بد أن يؤذوه، لا بد أن يصيبه أذى إما بالقول أو بالفعل، فإن لم يصبر فإنه يزيغ عن الحق، فلا بد من الصبر والتحمل. ولهذا قال: فإنك سألتني أن أوضح لك أو أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد الحق، ومن ذلك ما رمي به الإمام المزني من القول بخلق القرآن، هذا أمر باطل، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فأهل السنة يصبرون أنفسهم على هذا المعتقد السليم، فإذا قالوا القرآن منزل غير مخلوق عند ذلك لا بد أن يؤذيهم أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون القرآن مخلوق، فلا بد أن يصبر نفس الإنسان نفسه على التمسك بالسنة، والتمسك بالسنة تمسك بالكتاب، لأن السنة وحي ثاني، تشرح الكتاب وتوضح الكتاب وتأتي بأحكام جديدة وتفصل ما في الكتاب. فالسنة لها مع القرآن ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تأتي بأحكام مثل الأحكام التي في القرآن، فتكون أحكام في القرآن وأحكام في السنة، الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم في القرآن وفي السنة. الأمر الثاني أن تأتي السنة مفسرة وموضحة لما جاء في القرآن مجملا، ومخصصة لما جاء في القرآن عاما، ومقيدة لما جاء في القرآن مطلقا، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، جاءت في كتاب الله مجملة، وجاءت في السنة تفصيلها بيان. ليس في القرآن بيان أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، إنما جاء هذا في السنة. كذلك أيضا تحديد الأوقات وبيان الأركان والواجبات، كذلك جاء في القرآن وجوب الزكاة، وجاء في السنة تفصيل، وأن الزكاة لا بد فيها من النصاب، ولا بد فيها من تمام الحول، وكذلك الصوم جاء مجملا وجاء في القرآن مفصلا وفي السنة مفصلا، وكذلك الحج إلى غير ذلك. وأحيانا تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع بين المرأة وخالتها، هذه أحكام ليست في القرآن، وإنما جاءت في السنة، والسنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالإمام الغزالي يقول: إنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل الباطلة، وزيغ محدثات الضالين. لا شك أن الإنسان إذا صبر على السنة فلا بد أن يدرأ عن نفسه شبه الأقاويل الباطلة وزيغ محدثات الضالين، مثل زيغ المعتزلة في قولهم من القرآن مخلوق. قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا، وهما ذكر في هذه الرسالة. وهذه الرسالة وإن كانت قصيرة مختصرة وحجمها صغير، إلا أنها عظيمة في المعاني، فيها لباب، وهي يعني لبد وقواعد مأخوذة من النصوص تمثل معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام الغزالي: وقد شرحت لك منهاجا واضحا طريقا واضحا، لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، يعني لم أقصر، وشرحت لك في هذه الرسالة طريقا واضحا، ولا أقصر، لا أقصر النصح، يعني لا آل نصحا، يعني أنا ناصح لك وناصح لنفسي، ناصح لك أيها القارئ وأيها المستمع، وناصح لنفسي، فأنا لا أقصر في النصيحة، بل أمحض لك النصيحة لنفسي ولك، ما أستطيعه من النصح فإني أبذله لك ولنفسي. ولهذا قال: لم آل نفسي وإياك في نصحا، بدأت فيه بحمد الله للرشد والتسديد، يعني بدأ في هذه الكلمة وهذه الرسالة التي سماها منهاجا، بدأ فيها بحمد الله للرشد والتسديد، يعني أنه سبحانه وتعالى بدأ فيه بحمد الله، هو سبحانه وتعالى للرشد، يعني هو المرشد للعبادة والموضح لهم طريق الحق من طريق الضلال، والمبين لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين، وهو المسدد وهو الموفق، فهو المبين لطريق الرشد والصواب، وهو المسدد والموفق سبحانه وتعالى. فالله تعالى بين للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم طريق الرشد وطريق الحق وطريق الباطل، ولكنه خص المؤمنين بالتسديد والتوفيق، ووفقهم وهداهم، خصهم بنعمة دينية لم يعطيها الكافر فضلا منه وإحسانا، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه نعمة خص الله بها المؤمن، نعمة دينية خص الله بها المؤمن، التسديد والتوفيق هدى قلبه وسدده وجعله يقبل الحق ويختاره ويرضى به، هذا خاص بالمقيم، نعمة دينية خاص الله بها. أما بيان البيان بيان طريق الحق وطريق الباطل هذا عام بالمقيم، فالله بين للناس عموما طريق الحق وطريق الباطل، لكن خص المؤمنين بنعمة دينية سددهم ووفقهم وهدى قلوبهم وقذف النور والهداية في قلوبهم وجعلهم يختارون الحق ويرضونه ويقبلونه. ولهذا ذكر المؤلف الأمرين، قال بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، ثم قال الحمد لله حق من ذكر، الحمد لله الاستغراق يعني جميع المحمد لله، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة بصفاته الاختيارية، الحمد الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، وهو أبلغ من المدح، فالمدح الإخبار عن الممدوح بالصفات بصفاته، وقد تكون هذه الصفات ليست اختيارية وإنما هي صفات جبلية طبيعية، فأنت تثني على الإنسان تثني على الإنسان تمدح مثلا الإنسان بصفاته التي خلقه الله عليها وليس له فيها ليس له فيها صنع، يثنى على الرجل الجميل بأنه جميل وعلى المرأة الجميلة بأنها جميلة ويثنى على القوي بأنه قوي، هذا يقال له مدح وليس له اختيار، لكن الحمد إنما يكون على الصفات الاختيارية مثل الكرم والشجاعة والحلم والإيثار والإقدام وترك الظلم، هذه الصفات الاختيارية الثناء عليه يسمى حمد، ولهذا فإن الحمد أبلغ من المدح، فالمدح يمدح يمدح الأسد بأنه قوي وبأنه قوي العضلات، لكن ليس فيه لا يسمى حمدا، فالحمد الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع الحب مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في حق الله عز وجل الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ولم يأتي أمدح الله. فالمدح الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله أحق من ذكر، لا شك أن الله أحق من ذكر، يجب على كل إنسان أن يذكر الله وأن يكثر من ذكره، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالله أحق من ذكر، أحق من ذكر هو الله سبحانه وتعالى، وذكر الله أفضل الذكر، ذكر الله من أفضل الأعمال وأجل القربات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فقال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، أولى من شكر أولى من يشكر، والشكر هو الثناء على المشكور بإحسانه، هو أن تشكره على إحسانه وصنيعه، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، الحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، فالشكر أعم من هذه الناحية، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والحمد أخص لأنه يكون بالقلب وباللسان، ومن جهة أخرى الحمد أعم لأنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة، والشكر أخص لأنه خاص بالنعمة، فأنت تشكر إن تشكر على المنعم، تشكر المنعم على إنعامه خاص، ولكن الحمد أعم تحمده على إنعامه وعلى غير إنعامه، فكل من الحمد والشكر كل من بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الثناء بالقلب واللسان على المنعم، فإذا أثنيت على المنعم على إنعامه بقلبك وبلسانك فهذا يسمى شكر ويسمى حمد، وإذا أثنيت وإذا شكرت المنعم بجوارحك هذا يسمى شكر ولا يسمى حمد. وإذا أثنيت على الإنسان بصفاته الجميلة فهذا يسمى حمد ولا يسمى شكر. فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في الثناء على المنعم باللسان وبالقلب. ولهذا قال الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، يعني أثني على الله. والثناء تكرار وعليه أثني يعني أثني على الله، والثناء هو المبالغة، مبالغة في المدح. وذلك الحمد لله رب العالمين ثناء، والرحمن الرحيم مبالغة في الثناء. الواحد الصمد، الواحد هو الله، الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، هو المتوحد، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في ألوهيته وعبوديته، فليس له شريك. والواحد والأحد، الأحد من أسماء الله، والواحد يقال عبد الأحد وعبد الواحد. الصمد كذلك من اسم ثاني من أسماء الله. الصمد هو الذي هو القائم بنفسه المقيم لغيره، والقائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، والذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. ولهذا فإن الملائكة صمد، الصمد لا يأكل ولا يشرب. بخلاف بني آدم فإن الآدم أجوف، له جوف يأكل ويشرب، والله صمد وهو يطعم ولا يطعم ولا يحتاج إلى أحد، فهو صمد في نفسه، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. والمقصود بالحوائج الله الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له صاحبة يعني زوجة ولا ولد. ومن نسب الصاحبة إلى الله، من قال له صاحبة أو قال له ولد فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صاحبة الزوجة والولد، ونسبة الولد إلى الله أمر عظيم، كفر عظيم من أعظم الكفر، حتى إن هذا الكفر تكاد السماوات تتشقق وتكاد الجبال تنهد وتكاد الأرض تنشق من هذا القول. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما هائلا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الأمر عظيم. ولهذا كفر النصارى لما قالوا إن عيسى ابن الله، وقالوا إن لله الولد، الله منزه عن الولد، لم يلد ولم يولد، ليس له فرع ولا أصل، لا ولد ولا ولد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود لذاته، ليس له أصل، ليس له والد تفرع منه، وليس له وليس له فرع ولد يتفرع منه، بخلاف المخلوق. المخلوق الآدمي له أصل، له أب، والأب له أب، وهكذا، وله أبناء، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. والمخلوق ابن آدم ضعيف، يحتاج إلى أبناء، يحتاج إلى ولد يعينه ويساعده، ولا سيما في زمن الكبر، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد. فمن قال إن لله ولدا فقد كفر بالله العظيم. ولهذا كفر الله النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. المسيح وأمه يأكلان الطعام، وليأكل الطعام محتاج ضعيف مسكين ما يصح الإلهية. وإن كان نبيا كريما إلا أنه آدمي محتاج إلى الطعام والشراب. فمن قال لله صاحبة زوجة أو ولد فقد كفر بالله العظيم، وهذا من أعظم الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل، يعني تعالى سبحانه وتعالى جل عن المثيل، يعني ليس له مثيل، ليس له أحد يماثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا أحد يماثله. ليس له مثيل في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن قال إن من قال إن الله مثيل أو شبيه فقد كفر بالله العظيم. شبه الله بخلقه كفر. وقال إن الله له شبيه من خلقه أو مثيل أو ند فهو كافر بالله العظيم، نسأل الله العافية. الله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنت تعلم. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن جعل الله ندا في الذات أو في الصفات أو في الأفعال أو في المحبة والعبادة فهو كافر بالله عز وجل جل عن المثيل. فلا شبيه له ولا عديل، لا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا عديل، يعني ليس شيء يعادله ويماثله. السميع البصير، السميع البصير من أسماء، هو السميع، سميع بسمع، بصير ببصر، وهما اسمان من أسماء الله عز وجل كما قال الله: هو السميع البصير. وأسماء الله مشتقة ليست جامدة، فكل اسم مشتمل على صفة، ليس اسماء الله جامدة. السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر، فيؤخذ من ذلك إثبات صفة السمع لله وإثبات البصر صفة البصر لله، فهما اسمان وصفتان، السميع من أسماء الله والبصير من أسماء الله، والسميع متضمن لصفة السمع والبصير متضمن لصفة البصر. الخبير كذلك من أسماء الله، الخبير بأعمال عباده وأحوال عباده وأحوال الخلق، وهو اللطيف الخبير وهو العليم الخبير، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ولا من أحواله ولا من أحوال مخلوقاته، هو الخبير شمل عاصفة الخبرة. المنيع الرفيع، هذا من باب الخبر، خبر المنيع جاء في بعض المنيع، فهذا يحتاج إلى ثبوت، يعني المنيع يعني ثبت في حديث صحيح قيل إنه من أسماء، وإلا فإنها من باب الخبر. الرفيع كذلك، الرفيع من باب الخبر، قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. الرفيع كذلك من باب الخبر، وباب القاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب التسمي، باب الأسماء والصفات، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله من الأسماء والصفات. أما الخبر فيخبر عنه، يخبر عنه بأنه سبحانه، بأن له ذات، وبأنه موجود، وبأنه شيء. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر هذا قل له سيد. ولكن لا يقال إن من أسماء أنه موجود أو من أسماء أنه شيء أو أنه ذات. كذلك أيضا المنيع الرفيع يخبر عنه بأنه منيع وأنه رفيع، إلا إذا ثبت في حديث صحيح أن من أسماء المنيع فإنه قال له من أسماء، وإلا فإنها من باب الخبر المنيع الرفيع. ثم قال المؤلف رحمه الله: عال على عرشه، عال على عرشه، في إثبات العلو لله عز وجل. عال على عرشه يعني هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة. الله تعالى أخبر في كتابه أنه عال على عرشه وأنه فوق العرش وأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه: سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد. سبع مواضع في كتاب أخبر بأنه استوى على العرش، وأتى بكلمة على التي تدل على العلو والفوقية: الرحمن على عرش السماء، ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه، يعني هو سبحانه وتعالى فوق العرش ومع ذلك فهو جان بعلمه من خلقه، يعني لا يفعل شيء من أعمال عباده، كما قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأثبت الله لنفسه العلو وأنه فوق العرش، وأثبت لنفسه العلم وأنه يعلم جميع أحوال خلقه جميع أحوال عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو يعلم الحركات والسكنات ويعلم الذوات ويعلم الصفات ويعلم ما ظهر وما بطن، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش على عرشه وهم على ذلك دان بعلمه من خلقه، ولهذا قال المؤلف أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو سبحانه وتعالى له العلو على خلقه، العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالعلو لله تعالى على خلقه بأنواعه الثلاثة، علو الذات هو ذاته عالية فوق العرش فوق المخلوقات والعرش سقط المخلوقات، وله علو القدر والشأن والعظمة وله علو القدر والسلطان كلها ثابتة لله تعالى، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، فوقية الذات وفوقية القهر والسلطان وفوقية القدر والشأن والعظمة، و هذه الأنواع الثلاث كلها ثابتة لله، وقد وافق أهل البدع على نوعين من العلو، وافقوا على علو القهر والسلطان وعلو القدر والشأن وأنكروا علو الذات، قالوا أهل البدع قالوا لا نقول إنه ذاته عليه فوق العرش بل هو في كل مكان نعوذ بالله، لكن نثبت له علو القهر والسلطان وعلو القدر، أما علو الذات لا، وهذا من أبطل الباطل. فالعلو من صفات الله عز وجل، والاستواء على العرش من صفات الله عز وجل، صفتان صفة، وهناك فرق بين الصفتين، فصفة العلو ثبتت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل، الله تعالى فطر الخلق جميعا على العلم لأن ربهم فوقهم سبحانه وتعالى. أما صفة الاستواء فإنها ثبتت بالنصوص بالشرع ولم تثبت في العقل، لولا أن الله أخبرنا نصا عن العقل لما علمنا ذلك، بخلاف صفة العلو فإن العلو ثابت بالشرع وبالعقل وبالفطرة، والاستواء على العرش علو خاص هو على العرش، والأدلة التي دلت على علو الله على خلقه أفرادها تزيد على 3000 دليل كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم. فهي كثيرة، فالله تعالى له العلو، والعلو كما سبق علو الذات، وهذا هو الذي أنكره أهل البدع، قالوا إنه ليس له علو الذات، ما أثبتوا أن الله فوق العرش، قالوا في كل مكان نعوذ بالله، قالوا في كل مكان، بعضهم نفى النقيضين، قال لا داخل العالم ولا خارجه والعياذ بالله، وثبتهم يقولون لو قلنا إنه في جهة العلو لكان محدودا متحيزا جسما لا يحصر في جهة معينة بل هو في كل مكان نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال، يقول أنه في كل مكان كفر وضلال والمختلط بالمخلوقات نعوذ بالله. والأدلة التي تثبت أن الله في العلو كما سمعت كثيرة، أما علو القهر والسلطان والعظمة وعلو القدر والشان فلا يثبته أهل البدع، وتأول النصوص التي فيها إثبات علو الله بذاته على أن معناها علو العلو علو العظمة والقهر والسلطان أو علو القهر والسلطان أو علو العظمة والشان والخيرية. الصواب أن الله له العلو بأنواع الثمانية، وصفة الاستواء كذلك ثابتة في النصوص، وأن الله أخبر أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله عال على عرش، هذا فيه صفة العلو وصفة الاستواء، وهو دان بعلم الخلق، يعني ما هو سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق المخلوقات ومع ذلك دان بعلم الخلق، يعني علمه بخلقه لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده من أحوال خلقه، ولهذا قال أحاط علمه بالأمور كلها دقيقها وجريئها، يعلم الذوات ويعلم الصفات ويعلم الحركات ويعلم السكنات ويعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الأشياء التي لم تكن يعلمها لو كان، كما قال الله تعالى عن الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الذين طلبوا الرجعة إلى الدنيا قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما يكون لو كان، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لو خرجوا فيكم ما خرجوا لكن علم الله ماذا سيكون لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون للعقل والله عليم بالظالمين. فالله تعالى عال على عرشه ومع ذلك دان بعلم من خلقه، ولهذا قال أحاط علمه بالأمور، وكما سمعنا في الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حربة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب، وأنفذ في خلقه سابق الأمور، يعني سبحانه قدر المقادير ونفذ قدره في جميع خلقه، ثم قال يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم خائنة الأعين يعني ما يخون الإنسان بعينه، رمش العين الذي لا يعلمه المخلوق لكن الله يعلم خائنة، وما تخفي الصدور ما يكنه الإنسان في صدره يعلمه سبحانه وتعالى. نقف على هذا، يكون إن شاء الله غدا قابلة في بحث القضاء والقدر، وفق الله جميع طاعته ووفق الله جميع المنافع على الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه، والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يؤخذ من سبب كتابة الرسالة الكلام على أهل العلم في عقائدهم، وما ضابط ذلك، وما رأي فضيلتكم في من يخوض في عقائد الناس وأهل الدعوة والعلم تبديعا وتفسيقا ورميا بالخروج؟
لا يجوز الإنسان أن يتكلم إلا عن بصيرة، لا يجوز الإنسان أن يرضي أحد بالبدعة أو بالانحراف إلا عن بصيرة، هذا يكون من الغيبة ومن الطعن أيضا، إذا كان في العلماء يكون أشد، الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فكيف إذا كان يغتاب في عقيدته؟ هذا لا يجوز. ولهذا لما ذكر عن المزني في عقيدته كتبوا إليه يستعلمونه، ومن هنا ننبه أنه ينبغي الإنسان إذا ذكر له عن أحد ولا سيما من العلم أن يأتي إليه ويسأل. نسمع عن بعض الناس يقول فلان فيه كذا فلان كذا فيه كذا، بعض الناس يغتاب أهل العلم يقول قال العالم فلان كذا وقال وليس عنده بصيرة، ولو ذهب إليه لا أخبره، يعني كثير مما نسمع بعض الناس يرمز وقال فلان كذا قال، ولا سيما الآن وجد الآن كتابة في الشبكة العنكبوتية ويسمى بالأنترنت، صار كله يكتب ما شاء وكله يتكلم، وأنا سمعت أشياء كذا قال فلان كذا وكذا كذب، حتى قيل عني أنا سألني بعض الأشخاص عن أشياء كثيرة قال قلت كذا وكذا قلت كذا وكذا قلت كذا ما قلت هذا الكلام كذب محض افتراء قال أني قلت كذا وإني قلت كذا وإني قلت كذا وكتب عنك كذا وكذا بعض الناس والعياذ بالله ليس قليل الديانة فلا يبالي تجد يختلق من نفسه ويرمي الناس بما هم براء منه وبعض الناس يقول قال العالم فلان قال المفتي كذا قال كذا قالت اللجنة الدائمة فتاة وهو كذب اذهب إليهم اسألهم لماذا لا تسأل اسأل الشخص قل هل قلت كذا أو ما قلت حتى تتبين أما أنت تخوض في الكلام وتقبل الكلام الذي يأتيك عن غير بصيرة هذا لا يجوز. سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل أنا سمعته مرات أنه قيل له سماحة الشيخ قيل عنك كذا وكذا قيل عنك كذا وكذا قال كذبوا كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا ما قلت كذا وما قلت كذا سمعت عنه يقول بعض الناس والعزيز يختلق يقول يكون عنده هوى والعياذ بالله يكون قليل الديانة دينه رقيق قليل فيكذب ويقول قال العالم فلان حتى يوافق هو ما في نفسه إذا أراد أمرا قال العالم فلان قال كذا وكذا قال سماحة الشيخ ابن باز كذا ويكتب عليه قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين كذا وكذا قال المفتي كذا وكذا قال فلان كذا وكذا فيسمعه الآخر والثاني والثالث فيشيب هذا الذي كذب عليهم يا الله ما يستحق لكن أنت اللي سمعت لا تقبل حتى تسأل العالم ما دام موجود الحمد لله اسأل موجود اسأل وإذا كان متوفى انظر إلى ما كتبه في عقيدته وفي مؤلفاته وفي فتاويه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يأثم العالم في كتمان العلم خوفا على نفسه؟
الإنسان لا يجوز له أن يكتم العلم بل يجب عليه أن يظهر العلم ويشيعه ولا سيما إذا احتاج إليه إذا كان الناس بحاجة إلى علمه عليه أن يشيع يجب عليه وكذلك إذا سئل وعنده علم يجيب أما ما عدا ذلك فيكون مستحب وأما قول كتم العلم إذا الإنسان يجب عليه أن يبين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن قد يسقط هذا الواجب الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا وجد أسباب ومنها أن يخشى على نفسه أن يصيب ضرر محقق في نفسه أو أهله أو ماله أو بدنه مو توهمات بعض من التوهمات من الشيطان يتكلم الله فيها المنكر يقول أخشى أنهم يرمون سيارتي بالحجارة أخشى يعملوا كذا وكذا توهمات لا إذا كان شيء محقق هدده إنسان ظالم سلطان ظالم أو محقق أو إنسان يلحق به ضررا محقق ففي هذه الحالة عذر له ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما امتحن بالقول بخلق القرآن تأول جماعة من أقران الإمام أحمد ورأوا أن هذا عذر لهم لأنهم لحقهم ضرر والإمام أحمد رحمه الله تحمل إذا تحمل الإنسان فلا بأس تحمل وصبر الإمام أحمد تحمل وصبر وصبر على الأذى وصبر على الحبس وصبر على الضرب يخشى أن يضل الناس وغيرهم من أقران تأول لأن هذا عذر له مكره ضربوا وسجنوا وأوذوا فإذا كان الإنسان يلحق ضرر محقق في بدنه أو ماله هذا عذر له أما التوهمات هذه لا ليس عليها معول. نعم
أحسن الله إليكم. تعددت الأسئلة في أن ذكرتم أحوال السنة مع القرآن ذكرتم إثنى ولم تذكر الثالث السنة بإجمال.
نعم السنة لها مع القرآن ثلاث الأحوال. الحالة الأولى أن تأتي بأحكام مماثلة لأحكام القرآن الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم جاء في القرآن وجاء في السنة أحكام مثل أحكام القرآن من باب تناصر الله تناصر الأدلة وتضافرها كما يقول العلماء هذا الأمر عليه دليل دل عليه الكتاب ودل عليه السنة أمر الله بالصلاة أمر الله بالزكاة أمر بالصوم أمر بالبر الوالدين في الكتاب وفي السنة الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تأتي السنة مفصلة لما أجبل في القرآن ومقيدة لما أطلق في القرآن وموضحة لما أجبل، مثل الصلاة والزكاة والصوم جاءت في القرآن مجبلة، أوجب الله الصلاة والزكاة والصوم، جاء تفصيلها في السنة، السنة فصلت، جاءت السنة فصلت، فجاء بيان في السنة في الصلاة عدد ركعات الظهر، عدد ركعات العصر، عدد ركعات المغرب، تفصيل الأوقات، الواجبات، ليس في السنة في القرآن إن الصلاة فيها أركان وواجبات وشروط، في السنة جاء تفصيل الزكاة وأن الزكاة لابد فيها من النصاب، بلوغ النصاب وبلوغ الحول، والصوم كذلك مفطرات الصوم، والحج تفاصيل الحج كلها جاءت في السنة. والأمر الثالث أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، أنا ذكرتها كلها بس ما انتبه لها. الأمر الأول أن تأتي السنة بأحكام مثل أحكام القرآن مماثلة. الأمر الثاني أن تأتي السنة بأحكام توضح ما أجبل في القرآن وتقيد ما أطلق في القرآن وتفصل ما أبهم. والأمر الثالث أن تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذه أحكام جديدة ليست في القرآن. يعني تأتي بأحكام مماثلة للقرآن، تأتي بأحكام مفصلة ومقيدة، تأتي بأحكام جديدة. نعم. اختر. ها؟ نعم. طيب.
أحسن الله إليك. سؤال من شرق فرنسا، سائل يقول: رجل اتصل على زوجته عبر الهاتف وبسبب جدال معها غضب غضبا شديدا مما جعله يتلفظ بكلام مفاده الطلاق، ويقول أنه لا يتذكر حتى المكان الذي اتصل منه بسبب ذلك الغضب، فهل عليه شيء؟
هذا فيه تفصيل. الغضب له أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون غضب خفيف، غضب خفيف، غضب لكن غضب خفيف، يعقل ما يقول ويملك نفسه، ففي هذه الحالة يقع بإجماع العلماء، باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن يكون الغضب غضب شديد بحيث أنه يستولي عليه الغضب ويفقد شعوره ولا يعرف السماء من الأرض ولا يعرف من حوله، هذا الحال لا يقع، لأنه حكم المجنون هنا فقد عقله. إذا وصل إلى هذه الحالة بحيث أنه ما يعرف السماء من الأرض ولا يعرف من حوله شدة الغضب، هذا نوع من الجنون. لا. الحالة الثالثة أن يكون من الغضب غضب شديد ألجأ إلى الطلاق، اشتد حتى ألجأ إلى الطلاق، لكنه ما غاب فكره، معه فكره ولكن الغضب شديد، ألجأ إلى الطلاق. هذا محل خلاف بين أهل من العلماء، قال أنه يقع ومن العلماء من قال أنه لا يقع، وألف في مقيم رسالة في طلاق الغضبان. فعلى السائل، عليه أن يوضح سؤاله توضيحا كاملا ويتصل بالإفتاء في المملكة العربية السعودية ويأتيه الجواب إن شاء الله. لا بد من التفصيل في حالته، أو إذا كان عنده واحد من العلماء في بلده يأتي إليه ويوضح له حالته واللفظ الذي تلفظ به والحالة التي هو عليها. ومسائل الطلاق تتعلق به وبزوجته. وكان سماحة الشيخ الشهاب بن باز رحمه الله في مسائل الطلاق في الغالب أنه يطلب الإتيان، يأتي الرجل وزوجته ووليها ويسمع منه. المقصود أنه لا يفتى في الهاتف في الشبكة، لا يكفي. فعلى السائل أن يأتي مما بنفسه إذا كان عنده أحد من العلم، أو يفصل تفصيلا واضحا ويرسل الجواب للإفتاء المفتي في المملكة العربية السعودية ويجد الجواب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال من الإنترنت من شرق فرنسا يقول: ما حكم السجود وبين الجبهة والأرض حاجز كالعمامة والطاقية؟
يجب على الإنسان أن يباشر، الأرض، يباشر الأرض بجبهته. السجود يكون على الأعضاء السبعة، ولا يجعل الإنسان حائل إلا إذا كان هناك يعني حاجة، كان يكون هناك حرارة، شدة حرارة أو شدة برودة، أو يكون هناك حصبة تتعبه أو شوك وما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يضع شيء حائل، وإلا فلا يجوز الإنسان يضع حائل، بل يباشر المصلى بجبهته. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أيضا سؤال الأخير من الإنترنت، يقول رجل يبيع ألبسة النساء التي تلبس في الحفلات وهي غير ساترة، فهل يجوز له بيعها؟
يقول الله تعالى في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت هذه الألبسة غير ساترة فلا يجوز له أن يبيعها، لأنه يعين على الإثم والعدوان، يجب عليه أن يبيع الألبسة الساترة، ولا يجوز الإنسان أن يشتري ألبسة تكشف العورات. على هؤلاء الذين يشترون عليهم نصيب من الإثم، لأنهم يعني عاونوا على الإثم والعدوان، ولو اتفق يعني الموردون والمشترون على المنع لم تنع، الموردون لا يوردون إلا ما يناسب، فلو ردوها لما اشتريت، وكونهم يقبلونها على مع أن فيها كشف للعورات أو عليهم نصيب من الإثم، ولا يجوز لهم شراؤها ولا بيعها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن يقال إن الله لا شبيه له، وهل صحيح أن الإمام أحمد كفر من قال بذلك؟
لا، يقال إن الله لا مثل له. الإمام أحمد كفر الجهمية الذين قالوا إن الله تعالى لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، قال هذا قول الجهمية، لأنهم أنكروا وجود الله، لأنه لا بد من إثبات نوع من المشابهة، وهو النوع في مطلق التشبيه عند القطع على الإضافة والتخصيص. فإذا قيل مثلا موجود، كلمة موجود تشمل الخالق والمخلوق، لكن هذا في الذهن، كلمة علم، كلمة سمع، كلمة بصر تسمى علم الخالق وعلم المخلوق، وهذا في الذهن، فلا بد من إثبات هذا النوع. لكن إذا أضيف العلم الله، وجود الله، علم قدرة الله، زال الاشتباه وخرج، انتقل من الذهن إلى الخارج. فالجهمية يقولون إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، قصدهم إنكار مشابهة الخالق والمخلوق في مطلق العلم، مطلق الوجود، معناه هذا إنكار لوجود الله، ولهذا كفرهم الإمام أحمد الذين يقولون إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه. لا بد أن تثبت وجه، وهذا الوجه يكون في الذهن عند القطع عن الإضافة والاختصاص، مثل لفظ وجود، وجود موجود يشمل الخالق والمخلوق، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ بصر. أما المثيل نعم، يقال الله لا مثيل له، ولهذا جاء قال الله تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولا يقول ليس كمثله شبيه، ليس كمثله شيء. فالشبيه فالشبه لا بد يثبت نوع من أنواع الشبه، وهذا يكون في الذهن. أما المثل فلا يثبت الله مثيل، الله ليس له مثيل مطلقا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن يقول الإنسان، يعني يقول بعض الناس إن القرآن أخو الإنسان، يعني يقصدون أنه ينفعه ويسائره كالأخ، فهل يجوز إطلاق هذا اللفظ
القرآن أخو الإنسان؟
نعم.
لا، هذا كلام باطل. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله صفة من صفاته، ما يقال أخو الإنسان، هذا باطل. نعم.
يقول أحسن الله إليك، يقول السائل: من تمذهب بأحد المذاهب الأربعة ثم هل يجوز له الخروج عليها إن خالف الدليل؟ ومن أنكر ذلك على بعض أهل العلم وقال يسعه ما يسع الأئمة الأربعة؟
المسلم إذا كان بين أحد أمرين، إن كان طالب علم فعليه أن يعمل بالدليل ولو خالف المذهب. إذا بلغ الدليل وعرفت أن المذهب خالف الدليل، يجب عليك أن تترك هذا المذهب، أن تترك المذهب وتأخذ بالدليل. وكل واحد من الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث هو مذهب، وقال إذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحال. إذا كان الإنسان طالب علم يعرف الأدلة وتبين لها أن في مسألة قام عليه الدليل، يجب عليه أن يأخذ بالدليل ويفرق عليه. أما إذا كان الإنسان ليس بطالب علم، هذا يقلد، يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه ويأخذ بقوله، لكن عليه أن يجتهد، ما يسأل كل أحد، يسأل من يثق بدينه وعلمه ورأيه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت طالب علم وعندك أهلية للنظر في النصوص، يجب على تأخذ المقام على الدين ولو خالف المذهب. أما إذا كنت ما عندك أهلية فأنت اسأل أهل العلم، لكن لا تسأل من هب ودب، اسأل من تثق بدينه وعلمه ورأيه. ثم بعد ذلك تعمل، هذا هو الذي كلفك الله به، فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: ما معنى قول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ ما معنى الاستواء هنا؟
قال العلماء: ما معنى ثم استوى؟ يعني قصد، قصد إلى السماء وهي دخان. نعم، وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام إسماعيل يحيى المزني في رسالة شرح السنة بعد أن تكلم على مبحث العلو، صفة العلو، قال: إن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أثبت علو الله على عرشه، وصفة العلو من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع. أهل البدع أنكروا صفة العلو، علو الذات، أنكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأثبتوا نوعين من العلو، وهما علو القهر والسلطان، وعلو القدر والعظمة والشأن، وأنكروا علو الذات، فقالوا: إن الله عالم بقدره وعظمته، وعالم بقهره وسلطانه، لكنه ليس عالم بذاته، فذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين أنكروا العلو طائفتان من الجهمية، الطائفة الأولى الجهمية أنكروا علو الله على خلقه، قالوا: إنه مختلط بالمخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، واستدلوا بالنصوص المعية، وأبطلوا بها نصوص الفوقية، استدلوا بقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وغيرها من الآيات التي فيها إثبات العلو، ما يكون من نجوى المعية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قالوا: هذه الآيات، هذه النصوص تدل على أن الله مختلط بالمخلوقات، وأبطلوا النصوص الفوقية، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وهذا من جهلهم وضلالهم، فإن صفة المعية لا تبطل صفة الفوقية، كما أن صفة الفوقية لا تناقض صفة المعية، لأنه ليس معنى معية الله لخلقه أنه مختلط بالمخلوقات. المعية في لغة العرب تدل على إنما هي لمطلق المصاحبة، ولا تقتضي اختلاطا ولا امتزاجا ولا محاذاة عن اليمين والشمال، وإنما هي لمطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في أمر من الأمور، وبحسب متعلقاتها. فالعرب تقول: ما زلنا نسير والنجم معنا والقبر معنا وهو فوقك، وفلان معه متاعه وإن كان فوق رأسه، تقول العرب: فلان زوجته معه وإن كانت في المشرق وهو في المغرب. فالمعية في لغة العرب لا تقبل الاختلاط والامتزاج، وبهذا يبطل ما ذهب إليه هؤلاء المبتدعة من إنكار النصوص الفوقية. لا منافاة بين النصوص الفوقية والنصوص المعية، فالله تعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، وهو مع ذلك دان بعلمه. المعية في الآيات: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو، ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية العلم وإحاطة، بدليل أن، وليس هذا تأويلا، بدليل أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية العلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وقال في آخر الآية: إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدره ومشيئته وسمعه وبصره ورؤيته لهم من فوق العرش، وهو فوق العرش، ولهذا قال المؤلف رحمه الله عال على عرشه وهو دان بعلم، للرد على أهل البدع الذين أبطلوا النصوص الفوقية والمعية بنصوص النصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية. فقال المؤلف عال على عرشه.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.